بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: امرأة أسقطت في الشهر الثاني تقريبا، فهل تأخذ حكم النفساء من حيث الصلاة والصوم أم ماذا؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: إن خرج الجنين مصورا، يعني صورة جنين، حتى وإن كان مثلا مثل الأصبع أو، لكن يرى فيه مثل الشعر مثلا الأيدي، ويرى فيه الرأس مثلا مثل حبة الذرة أو نحو ذلك، رأس مصور، يد مصورة، جسم مصور، فمثل هذا تعتبر ولادة. إسقاط معناه أنها تأخذ حكم الولادة، أنه من أثر حمل. أما إسقاط قبل أن يتبين لا يدرى ما هو، يخرج دم متجمد قبل أن يتبين، فمثل هذا فيه احتمال أنها ولادة وأنه دم تجمد فظنته أنه حمل ولا يلحق بالولادة، إنما الذي يكون ولادة ما إذا خرج في أي شهر كان وقد تصور شيئا ما يعرف أنه حمل أنه جنين، يعني يكون فيه بعض الأجزاء مثل الشعر هكذا معروف أنه جنين، هذا فيه هذا لا تأخذ حكم النفساء.
يقول السائل: ما حكم تركيب العدسات التجميلية في العجنين؟
هذه العدسات ما لها حاجة، ربما تسبب في العينين شيئا لا سيما وهي ليست للعلاج ولا لضرورة، فما لها حاجة، الأولى اجتناب ذلك.
يقول السائل: هل للمؤذن أن يأتي بأذكار بعد الأذان أم ذلك خاص بالمرددين؟
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالمؤذن قد تلفظ بالأذان فلا يردد بعد أن تلفظ به، يردده بعد فراغه منه، ولكن يدعو الله بين الأذان والإقامة، يدعو الله.
يقول السائل: ما هو وجه التفريق بين تحقير الدنيا في القرآن الكريم وبين هذه الآية: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟
ليس في الآية ما يدل على تعظيم الدنيا، فيها أن الله عز وجل قال لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، فما من أحد إلا له نصيب من الدنيا، نصيب يطعم يأكل، نصيب يشرب، هذا نصيبه من الدنيا، نصيب يلبس، نصيب يسكن، نصيب مما حل الله له في ذلك ونحوه ما حل الله له. وأما أن يعظمها فالأدلة لا أدن تعظيمها، لا يجوز تعظيم الدنيا ولا الاغترار بها. أما أنه يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وما كان من ذلك يعاشر، هذا شيء من نصيب الدنيا مما جعله الله للعباد. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
يقول السائل: عندنا في مصر جبال يوجد فيها حجارة بها ذهب والحكام يمنعون منها، وهي ليست لأحد هذه الأرض التي يستخرج منها الذهب، ويقفون في الطرقات يردون الناس وأحيانا يتركونهم، لكن في الجملة يمنعون وفي القانون يغرمون ويحبسون ويمنعون، هل يجوز التنقيب؟ وهل المكاسب حلال المكتسبة من ذلك؟
ما لم يكن ذلك تلك الأرض مملوكة لأحد والناس بحاجة إلى الاكتساب، وتيسر لأحدهم بما لا ضرر عليه أن يكتسب، سواء كان قطع حجرا وباع أو كذلك صنع من تلك الحجارة ما يصنع بعض الخبراء في ذلك، أو كذلك استخرج منه بعض الذي يستخرج، يعني سواء ما يسمى الذهب ما يصنعونه ذهبا أو شيء من ذلك، ما في مانع لأنه غير مملوك لأحد، لكن يتحاشى ما يسبب له الضرر، ويتحاشى أيضا ما يسبب له السجن وما كان من ذلك، لأنه غير مملوك لأحد وغير مملوك أيضا للدولة تحتاج له. إن منعت الدولة ويحصل منها ضرر اجتنبوا طاعة لأولياء الأمور، وأما من حيث الاكتساب في مثل ذلك فجائز.
يقول السائل: ما حكم شراء سيارة فيها حجارة بمبلغ 15,000 جنيها وتؤخذ وتحلل هذه الحجارة ويوجد فيها ذهب أحيانا، وتشترى هذه السيارة لأجل الذهب، فما حكم هذا البيع علما بأنه قد يوجد ذهب وقد لا يوجد؟
إن باع السيارة وما عليها بهذا المبلغ فرضي المشتري أن يشتريها بهذا المبلغ، سواء كانت ذهبا أو كان عليها شيء مثلا من الحمولة أو شيء كذلك، فاشتراها بذلك، فالظاهر لا مانع، ليس هذا من باب الغرر، لأنه رضي تلك السلعة، باع شيء من الحجارة بمبلغ كذا وكذا، قل ما وجد فيه من الذهب أو كثر، ما في مانع. هي عبارة عن حجارة يبيعونها بسعر أغلى أو أرخص، كما تباع الأخشاب، كما تباع أيضا السلع، الأشياء التي ينتفع بها للبناء وغير ذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة تقول أن زوجها يريد أن يلزمها بأن تختلط وتقابل إخوانه، وهي قد أخبرته قبل الزواج أنها لا تقابل إخوته، فوعدها بخير وقد حاولت معه ونصحته، وهو يعرف أن هذا حرام ولكنه رافض تماما، فكيف تعمل؟
إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، فلا تطعه في هذا ولا تختلط بالإخوانه، فإن اختلاط المرأة الأجنبية بالأجنبي حرام، والحمول موت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أمر باحتجاب المرأة وقرارها في بيتها صيانة لها وبعدا لها عن مخالطة الرجال، فلا يجوز له إلزامها ولا طاعة له في ذلك حتى ولو أدى إلى الفراق، فإنه هو الآثم، هو المتسبب، من ترك شيئا اتقاء لله أبدله الله خيرا منه، فإن انتهى عن هذا الأمر بالمنكر وترك لها صيانتها ومزايلتها للاختلاط هذا خير، وإن أصر على ذلك تصر هي على عدم الاختلاط بإخوانه، سواء أدى إلى فراق أو إلى ما كان، وليس عليها أمام الله شيء، هو الآثم، هو المتسبب والجاني في الفرقة إن أدى ذاك للفرقة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ الطيب في شنطتها وإذا وصلت المكان الذي تريد تذهب إليه تتطيب هناك، مع العلم أن الطيب لا تبقى رائحته إلى وقت الخروج؟
ما هو صحيح، الطيب طيب، قد يبقى الساعات ولو لم تجد ريح ذلك الطيب، هي ربما وجد ريح الطيب غيرها ممن يمر جانبها أو تمر بجانبه، فهذا ما هو صحيح أنها تذهب إلى المكان الذي تريد فتطيب وتخرج، إلا أن يكون مكثت مثلا حتى تغسل الثوب أو تتبين أن الطيب أو البخور زال بغسل أو غير ذلك، كأن تكون انتقلت من بيت إلى بيت تسكن فيه بين أهلها أو كذا، فدعت الحاجة إلى أن تطيب بين النساء فتطيبت ولا يكون له أثر، فممكن. أما أن تأخذ في شنطتها وتطيب وتخرج فهذا ما ظنت أن يبقى من آثار ذلك البخور أو الطيب تعرض نفسها للمعصية، ولما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات قال فهي كذا وكذا.
يقول السائل: رجل زنى وهو ثيب في بلاد الكفر ثم تاب، وبعد سنوات ذهب إلى بلد تقام فيه شعائر الإسلام، فهل هذا الرجل يقام عليه الحد أم أن توبته تبرئه؟ وهل إذا لم يقم عليه الحد هل هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؟
من ستره الله فليستتر بستر الله، فإن علم حاله وقيم عليه الحد رضي بذلك، والحدود كفارة للذنوب كما في الصحيح. وإن ستر نفسه في مثل ذلك، حصلت منه زلة وستر نفسه، فإنه يتوب الله على من تاب، سواء كان في الزنا أو في غيره. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآية دليل في الموضوع. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إخراج المصاحف الموقوفة على المسجد إلى خارج المسجد لقصد القراءة والمراجعة ثم يتم إرجاعها؟
خارج المسجد في رحبته ملحق به، ما يسمى هذه مثلا رحبة مكان الطعام، خارج المسجد في سقفه ملحق به، يكونه صعد مثلا إلى السقف ويشم هواء ويراجع ملحق به، خارج المسجد مثلا إلى الأسواق ويخرج به مثلا عن رحبة المسجد عن سطح المسجد، أما كان ملحقا بالمسجد ليس له ذلك، لأنه موقوف على المسجد، إخراج ما كان موقوفا عليه عنه لا يجوز، تبديل، من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
يقول السائل: رجل سعى إلى التحريش بين رجل وامرأته فحصلت فرقة بين الزوجين، هل هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب أم من الصغائر؟ وماذا عليه؟ وهل تكفيه التوبة أو يجب عليه الاعتذار من الزوجين؟
نعم، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها أو مملوك على سيده فليس منا. وهذه الصيغة لا تكون إلا في كبائر الذنوب كما ذكروا، ليس منا، توعد عليه بهذا الوعيد، فهو مرتكب كبيرة، وهو في هذا يعني في عمل الشيطان، سار في عمل الشيطان، إن الشيطان هو الذي يبعث جنوده للتفريق بين المرء وزوجه وبين الناس والفتنة، وهو في هذا محرش، والتحريش من عمل الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبده المسلمون في العرب ولكن في التحريش، وهو في هذا عمل فسادا، والفساد من أشد المحرمات، فساد بين المرء وزوجه، عليه التوبة إلى الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا وإذا حصل أنه فعل هذا لا يذهب إلا يستغفر لهم فقط، يدعو لهم، لا يذهب يقول لهم أنا فرقت بينكما، فإن هذا مما يغير الصدور، ومما كذلك أيضا يسبب شين سمعته وتشويه صورته وسوء حاله عند الناس بأنه كذاب محرش. توبته إلى الله ستره لنفسه أو لا، مع إحسانه إلى المظلومين من طريقه والدعاء لهم، والله المستعان.
يقول السائل: هل تنفع الميت صدقة أولاده عنه؟
نعم تنفعه إن شاء الله، يا رسول الله إن أمي افتلتت روحها وأراها لو بقيت لتصدقت أو أظنها أو أراها أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عن أمك. فصدقت الأبناء عن آبائهم نافعة لهم، وفي صدقات الأحياء وفي صلاة الأحياء صدقاته منفعة للأموات، والله يقضي الحاجات يستجيب الدعوات. فنعم من استطاع أن يتصدق عن أبيه ولو بتمرة وعن أمه لا تحقرن من المعروف شيئا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، إذا كنت تتقيها أنت بشق تمرة أيضا هم ينفعهم ذلك، ينفعهم. واحتسب ما كان عندك من خير تارة لأبيك تارة لأمك، ومن خير الصدقات والمبرات الدعاء، هذا من البر بهما بعد موتهما.
يقول السائل: ما حكم المغالاة في شراء الملابس باهظة الأثمان بحجة أن ذلك من إبداء النعم لمن آتاه الله المال والجاه؟
من حيث أنه يحرم عليه أن يشتري لباسا ما يحرم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إن الله جميل يحب الجمال. يا رسول الله رجل يحب أن يكون نعله حسنا وكذا، قال إن الله جميل يحب الجمال. لكن أنصح بعدم المغالاة والمبالغة، لا لحي ولا لميت. لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سريعا، وللحي أيضا المغالاة فيه قد تكون هي من جنس لباس، أنت تلبس والذي يلبس دونك بسعر أهون يلبس، وربما جمله الله أحسن منك. ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فبعض المغالاة وهناك من المحاويج ومن المستحقين وما كان من ذلك فيها نظر، ما ينبغي، ينبغي الإيثار، وينبغي كذلك أيضا النظر إلى احتياجات الناس. بعضهم أخبرنا أن بعض الناس ربما لباسه عليه يعادل 50,000 سعوديا، وشرع يحسب لنا عقاله بكذا وبشته بكذا وقميصه بكذا وخاتمه بكذا، خاتم لمبلغ، وساعته بكذا، يعني ساعات بعضها مبالغ، ترى مبالغ باهظة، وجزمته بكذا، يحسب لنا وربنا وصلت إلى نحو 50. ما في داعي يا أخي، ما المكلف 50,000 تلبس؟ ما شاء الله تلبس أنت وسواء. بعض الناس يشتري عمامة ب200 بثلاث عمامة، وأنا أشتري لي مثل هذه الصيني ب7 ريال سعودي ما أجملها وطرطبها على الرأس، مع أن اشترينا من تلك الغالية، والله بعضها ما هذه أجمل أحلى منها، وأيضا أرطب على الرأس من الحر، تخمر الرأس حتى يحتر، هذه رطبها الرأس يكون باردا فيها، 5-6 ريال 5 ريال صيني. نعم تلبس مع الناس. نعم.
يقول السائل: هل طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة، وإن كان في طاعتهما ومطاوعتهما سبب للبعد عن الخير والطاعات؟
هل ماذا؟
هل طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة، وإن كانت طاعتهما ومطاوعتهما سبب للبعد عن الخير والطاعات أو حتى للتخلف عن الصلاة في الجماعة؟
لا بد أبد، أي واجب يأمرك به أبوك أو غير أبيك لا طاعة لمخلوق، يعني يأمرك بتركه، أو محرم يأمرك بانتهاكه ارتكابه، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، هذا أصل. نعم، أنه أي واجب يأمرك به بتركه أبوك أو أمك أو أيا كان من الناس، أو محرم يأمرك بانتهاكه وارتكابه أبوك أو أمك أو أي أحد من الناس، أنه لا يجوز له أن يأمر بالمنكر ولا ينهى عن المعروف، ولا يجوز لك أيضا مطاوعته في ذلك.
السؤال الأخير يقول: ما حكم ترك قص الأظافر اليدين، خاصة أن النساء يتخذن ذلك زينة وتقليدا للموضات، بحجة أن ذلك من سنن الفطرة.
ترك إيش؟ تكريم الأظافر؟
قص الأظافر.
نعم أكثر من 40 يوم غلط. ترك الأظافر تبقى مثل يعني مثل أظافر الهر. بس بعد 40 يوم ما لها زينة. يعني وإنما في حدود زينتها أن تبقى يعني ساترة للبشرة. ويقلمها حتى لا تتراكم الأوساخ تحتها. وأما إذا تركها كذلك طالت أو بعضهم الآن يترك الأصبع هذه الصغيرة هذه يتركها هكذا طويل يعني ألا ما أدري إيش يصطلحون عليه. وهذا من التشبه بالكفار ولا يجوز لا يجوز لكونه تشبه بالكفار. وإذا زاد على 40 يوما خالف الفطرة خالف الحديث. الذي سيأخذ دينه من الجوالات والتلفزيونات والإذاعات والجرائد والمجلات يخرب دينه يضيع عليه دينه. والذي سيأخذ دينه من الكتاب والسنة هذا هو الدين الحق. أما إذا كان المجتمع سيأخذ دينه كلما رأى الناس حلق مثلهم من الجوال ويأخذ دينه من يعني كذلك من الجرائد من المجلات من أفعال الناس تأخذ من أفعال الناس دينك. خذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسوأ أعظم من ذلك. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه خير الأسوة. خذ أسوتك من أسوتك ودينك من الشريعة في عثر الشريعة المحمدية كتاب الله وسنة رسوله. أنت تكون ذروة وقدوة لغيرك بهذا في قولك وفعلك ولباسك وزيك وشؤونك هكذا. أما تكون أمعه كيف ما لبس الناس لبسوا كيف ما فعل الناس فعلوا هو التميز. الله ميزك الله كرمك الله جعل لك شريعة تسير عليها أولئك مثل الأنعام كفار. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. نعم الآن موضة الكفار يعني فنيلة وسروها القصير لما النصف يخرج لك في الشارع هكذا يمشون هكذا شباب كبار يلبس حتى الذي يذهبون منهم من اليمن إلى هناك ما ترى إلا وقد تخلص وقديم مع سروال إلى نصف الفخذ ومعه كذلك أيضا فنيلة هكذا يمطمطها ويمشي في الشارع. حتى واحد جاء مرة يريد يعتمر ومعه سروال إلى نصفه ردوه من الباب لا يطوف بالبيت عريان هذا قال تعري